إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الحديث الثاني من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. وفرغنا في الدرس الماضي من حديث عمر، وذكر له مسلم 4 طرق، واليوم نبقى في الحديث نفسه، حديث جبريل، وذكر له مسلم 3 طرق. وهذا الحديث انفرد أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة به، ورواه عن أبي زرعة أبو حيان التيمي يحيى ابن سعيد، واشتهر عن أبي حيان ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان. وهذا الحديث أورده مسلم، وقد شارك فيه الإمام البخاري. فهذا الحديث يسمى في اصطلاح العلماء متفق عليه، أو رواه الشيخان، وهذا هو الشائع الدارج عند العلماء باستثناء مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، فإن له مصطلحا خاصا عند قوله متفق عليه، ونصص على هذا الاصطلاح في مقدمة كتابه المنتقى. المنتقى هو أصل كتاب نيل الأوطار للشوكاني، فنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فقال مجد الدين صاحب أصل الكتاب الذي شرحه الشوكاني في النيل، قال: وإذا قلت متفق عليه فالمراد به ما كان عند البخاري ومسلم وأحمد، والشيخان عند البخاري ومسلم، وجماهير العلماء، والمصطلح الشائع الدائع الدارج بين طلبة العلم وفي الكتب على اختلاف الأمصار والأعصار، لما يذكر متفق عليه أو يذكر رواه الشيخان فالمراد به أن يخرج البخاري ومسلم متن الحديث ولو بالمقاربة، بشرط اتحاد المخرج. فحديث عمر السابق انفرد به مسلم، مع أن أصل متنه موجود في البخاري، ولكنه في مسلم عن عمر فقط، أما في البخاري فعن أبي هريرة، وفي مسلم عن أبي هريرة. ولذا يقال في هذا الحديث: هذا حديث متفق عليه. وهذه مقدمة لا بد لطالب العلم أن يتقنها، ولا بد له أن يحفظها وأن يعرفها. هذا الحديث كما قلنا أخرجه البخاري في صحيحه في موطنين: الموطن الأول في كتاب الإيمان، والموطن الثاني في كتاب التفسير، والأول برقم 50، والثاني برقم 4777 في صحيح البخاري. وأخرجه البخاري في كتاب التفسير لأن لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، في آخر سورة لقمان ورد لهذه الآية ذكر في هذا الخبر. والإمام البخاري يبوب على الأحاديث ومن المسلمات والتي ينبغي أن لا تغيب عن بال طالب العلم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية خاصة بالتبويب الذي يذكره البخاري في صحيحه، خلافا لمسلم فإن التبويبات دخيلة عليه وليست منه ولم يضعها هو، وإنما أسقطت على كتابه إسقاطا وانتشرت تبويبات النووي وطبع الكتاب وانتشر بتبويبات الإمام النووي، وقلنا ويوجد لتبويب النووي على الرغم من الميزة والخير والمتانة في بعض المواضع إلا أن عليها ملاحظات واستدراكات كثيرة في مواضع عديدة ستأتي في محلها وأماكنها إن شاء الله. نسمع هذا الحديث، نسمع الطريق الأول منه ثم نعلق عليه ونحاول، وهذه ميزة لهذا الدرس ولدرس قادم، أن نقارن على وجه العجلة بين شرح الإمام النووي وشرح الحافظ بن حجر، ونحاول أن نقرأ منها هنا وهنا فقط في هذا الدرس والدرس القادم أو الذي يليه على حسب ما يسع في الوقت، وأرجو أن يكون التقدير دقيقا أو قريبا من الدقة. نسمع سند الحديث ولفظه ثم نعلق إن شاء الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نازلا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإمام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وإقامته ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله من الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت المراد الشفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البدر في البنيان فذاك من أشراطها في خلق لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله يشهد به الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أسأل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علي الرجل فأخذوا لي الرسول فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس شيئا.
هذا سند الحديث ومتنه، ونبدأ بوقفات مع السند. وقبل أن أبدأ أود من بعض الإخوة أن يذكرنا لما لم يخرج البخاري حديث عمر السابق. لماذا خرج البخاري هذا الحديث وأغفر الحديث السابق؟ تفضل. لأن الرواة اضطربوا في الحديث السابق في تعيين ابن بريدة هل هو عبد الله أم سليمان، واضطربوا هل الذي رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب ام ابوه؟ فبعضهم رواه عن ابن عمر مرفوعا، وبعضهم ذكره عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم جعل ابن بريدة عبد الله، ومنهم من جعله سليمان. هذا الحديث اسناده ظاهر جلي لم يقع فيه خلاف، ولذا اخرجه البخاري، والبخاري ينتقي ومسلم ينتقي، وانتقاء البخاري اشد، ولذا مسلم سد هذا الانتقاء بالنزول درجة عن البخاري بانه ذكر احاديث الباب، فجعل الاحاديث تقوي بعضها بعضا، ففتح بابا مهما لطلبة العلم في ان الحديث يتقوى بالشواهد. وفي الحق والحقيقة ان الذي فتح هذا الباب هو الامام الشافعي في الرسالة، لما ذكر الاحتجاج بالمرسل متى يكون ومتى لا يكون. ولذا ما نسمع من مناهج هذه الايام ان الحديث ان وجد فيه ضعف يسير يساوي صفرا، والضعف اليسير للطريق الاخر يساوي صفرا، والثالث صفرا، والرابع صفرا، فالحديث ان تعددت طرقه فلا يتقوى بتعدد الطرق، هذا هراء ما انزل الله به من سلطان، وهذا امر يناقض صنيع ومناهج الائمة الاقدمين، وعلى رأسهم الامام محمد بن ادريس الشافعي والامام مسلم بن الحجاج. هذا السند لمسلم فيه شيخان، الاول زهير بن حرب، ومسلم يروي عنه ويسميه دارة ويسميه اخرى، ويهمل النسبة دارة وينسبه دارة. ففي الحديث السابق قال حدثنا ابو قيثمة، وفي هذا الحديث قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير بن حرب. فزهير بن حرب هو ابو خيثمة شيخه في الحديث السابق. وان كنتم تذكرون فانا قلنا ان مسلما في المسند الصحيح اكثر عن زهير بن حرب، وروى له في مسنده الصحيح 1281 حديث، او 1280. وزهير بن حرب تكلمنا عنه، واليوم نتكلم عن ابي بكر بن ابي خيثمة، عن ابي بكر بن ابي شيبة. وابو بكر بن ابي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وجده ابراهيم بن عثمان بن ابي شيبة، وهو من عائلة كلها علماء ورواه، فلهم اخوان محدثان عثمان والقاسم، والقاسم ضعيف، وعثمان ثقة، وجده كان قاضيا، وله ابن محدث اسمه ابراهيم، ولابن اخيه عثمان ولد محدث اسمه محمد، ومحمد ابن عثمان ابن ابي شيبة هو صاحب كتاب او رسالة العرش المطبوعة، ابن اخي ابي بكر ابن ابي شيبة. وابو بكر ابن ابي شيبة كما كان يقول الامام احمد قال هو اجل عندي من اخيه عثمان، والقاسم ضعيف بطبيعة الحال، فاحسن هذه العائلة واتقنهم واغزرهم وارواهم للحديث هو ابو بكر، اخرج عنه مسلم واكثر، فروى عنه في المسند الصحيح 1540 حديثا، كما في ترجمته التهذيب. وابو بكر بن ابي شيبة مصنف له ثلاثة كتب اوسعها واعظمها مصنفه المطبوع مصنف ابن ابي شيبة، وله مسند ما زال مخطوطا ومخطوطه موجود، وله تفسير وهو في عداد المفقود. وابن ابي شيبة عاصر كبار العلماء، وكانت الرواية في عصره في اوجها، ومن اقرانه علي بن المديني واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، وذكر الامام الحافظ المتسنن صاحب المذهب المفقود ابو عبيد القاسم ابن سلام عبارة مشهورة عنه، قارن فيها بين ابن ابي شيبة وابن المديني ويحيى ابن معين واحمد ابن حنبل، فهو من اقران الامام احمد. فقال كان ابن ابي شيبة اسردهم بالحديث، وكان الامام احمد بن حنبل اسقاهم فيه، وكان علي بن المديني اعلمهم به او اعلمهم به، وكان يحيى بن معين اجمعهم له. فالاسرد ابن ابي شيبة، والاسقه احمد، والاجمع ابن معين، والاعلم بالحديث علي بن المديني رحم الله الجميع. وهذه ميزات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها، ولا سيما لهؤلاء الجهابدة الجبال والأئمة الكبار. ابن ابي شيبة مات سنة 35 و200 للهجرة، وابن ابي شيبة وزهير بن حرب رويا الحديث عن اسماعيل ابن ابراهيم الملقب بابن علية، وابن علية نسبة لامه، اسمه اسماعيل ابن ابراهيم، واشتهر بابن علية. ولذا ان كنتم تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي ان الاسم العلم لما يذكر ويذكر ابن وبعده ليس اسم ابيه، فنميز اسم الاب عن غير اسم الاب بوضع الف الابن، ان كان الذي بعده اباه يسقط الالف، وان كان الذي بعده جده او امه او جدته فيثبت الالف. لذا لما يذكر احمد ابن تيمية من الخطأ يسقط الالف، لان تيمية جدته واسم ابيه عبد الحليم كما تعلمون. وهنالك عدد كبير من الرواه اشتهروا باسماء جداتهم او امهاتهم، من مثل محمد بن سيرين، ومن مثل الصحابي الجليل يعلى ابن منية، وكثير ما يقع التخليط في اسم هذا الصحابي، فاسم ابيه امية واسم امه منية، ويقال في كتب التراجم يعلى ابن منية بالالف وامية دون الالف، لان امية ابوه ومنية امه. وقد جمع هؤلاء الامام اللغوي الفيروزلالي صاحب قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، فصاحب هذا القاموس الفيروزلالي ألف رسالة مطبوعة اسمها تحفة الأبي فيمن نسب إلى غير أبيه، وذكر عن بينهم إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا. ومن انفرادات فوائده في هذه الرسالة أنه قال الفيروزلالي ابن عليا اثنان، عند المحدثين ان اطلق فيراد اسماعيل بن ابراهيم. ولما يذكر ابن علي في كتب الفقه فيراد به ابن ابنه، اسماعيل بن ابراهيم ابن اسماعيل بن ابراهيم ابن مطفل الازدي الكوفي، واسماعيل بن ابراهيم ولد في السنة التي مات فيها الامام الرباني الحسن البصري، ولد سنة 110 ومات سنة 93 و100، فعمر 83 سنة. قضاء في الرواية، وكان ورعا تقيا رحمه الله تعالى. وكان يقول: من قال عني او من قال لي ابن علي فقد اغتابني. قال الامام الذهبي في ترجمته في السير بعد هذه المقولة، قال: وهذا من سوء خلقه رحمه الله، فما الحيلة؟ فقد اشتهر بهذه التسمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن صفية ولعمار ابن سمية، فماذا يريد ان يقال له ابن علي؟ والنسبة للام او للجدة امر مشهور عند العرب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت دعوته اصبح كفار قريش يقولون عنه كما في حديث هرقل الطويل الذي اخرجه الامام البخاري في الصحيح: لقد امر امر ابن ابي كبشة. وابن ابي كبشة هو محمد صلى الله عليه وسلم، نسب الى كبشة بعض جدات والدته. فكانت العرب تنسب الرجل الى امه والى جدته، وهذا امر مشهور عندهم، وهذا ليس من الغيبة بمحل ولا بمكان ان شاء الله تعالى. وابن علي امام جليل روى عنه كبار العلماء والائمة كاحمد وابن المديني، وبل روى عنه الكبار ممن هم في طبقة مشايخه كشعبة وابن جريج. فشعبة وابن جريج كلاهما شيخ لابن علي، ومع ذلك فإنهما رضوا عنه رحم الله الجميع. واسماعيل بن أمية له ثلاثة من الولد، أسماؤهم إبراهيم. قال عنه الذهبي في السير: وأما إبراهيم فجهمي شيطان. هذه عبارة الإمام الذهبي في السير. وله حماد، وحماد من شيوخ الإمام مسلم في الصحيح، وحماد أدرك أباه وسمع منه. وله ايضا محمد ابن ابراهيم ابن اسماعيل ابن عليا ومحمد اصغر اخوانه لم يدرك اباه ولم يسمع منه وهو من شيوخ الامام النسائي في المجتبى في السنن المطبوعه. فيروي النسائي في سننه عن محمد ابن ابراهيم ابن اسماعيل ابن عليا وكما قلنا لا توجد له رواية موصولة في عن أبيه. عن أبي حيان أبو حيان هو يحيى بن سعيد تيمي وقع في بعض الطبعات من شرح الإمام النووي وفتح الباري التميمي وهذا خطأ إنما هو تيمي من تيم الرباب ويتخذ في هذه القبيلة. وأبو حيان توبع في هذا الحديث فقد أخرجه مسلم من طريقين آخرين الثاني مباشرة بعد هذا الطريق من طريق أبي حيان والثالث من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. فعمارة بن القعقاع تابع أبو حيان في الرواية عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير. وأبو حيان رواه عن أبي زرعة وحديث أبي هريرة هذا لم يعرف إلا عن أبي زرعة. فانفرد أبو زرعة عن أبي هريرة وما شاركه أحد لم يتابعه أحد في روايته عن أبي هريرة. وأبي زرعة ابن عمرو ابن جرير تابعي جليل أكثر من الرواية عن أبي هريرة وهو ممن اشتهر بكنيته واختلف باسمه. ما بالرواه يشتهر اسمه ولا يعرف له اسم مثل أبي هريرة مثلا. أبي هريرة لو أردنا أن نفصل القول في أسماء أبي هريرة اختلفوا في أسمائه على 29 قولا. اشتهر بأبي هريرة وبقي الرواة يقولون أبو هريرة أبو هريرة وكذلك أبو زرعة. ومن باب الفائدة جمع الإمام الذهبي رسالة نفيسة مطبوعة بعنوان ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان اقتصر فيها على ذكر المشهورين بالكنية فقط. واغلب هؤلاء تجد اقوالا عدة في تعيين اسمائهم. فابو زرعة اختلف في تعيين اسمه على 4 اقوال. فقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن وقيل هرم وهو اشهرها. اشهر الاقوال في اسمه انه هرم. وقيل عمرو ويقول اسمه عمرو بن عمرو يعني اسمه كاسم أبيه وهو مشهور بكنيته. هذه الفوائد التي تخص الرجال. أما الفوائد التي تخص الإسناد فأرجو من إخواني أن يدققوا في النظر في الإسناد وإن لاح لأحد منهم شيئا فليقل نعيد القراءة وتأملوا. قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا أي الاثنين عن ابن علية. قال زهير من زهير بن حرب شيخه. قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان. فما اللطيفة فما هي اللطيفة الموجودة في هذا الإسناد؟ هات يا أحمد. هذه فائدة. أعيد ما قال الأخ أحمد. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن عمه عن عن ابن علية، كلاهما قال عن ابن علية، ولكن زهير ابن حرب انفرد عن ابن ابي شيبة بقوله حدثنا. ولذا حتى من جملة الامام مسلم انه قال بعد قوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. اذا اسماعيل بن ابي شيبة وزهير بن حرب رواه بالعلم على مسلم، وزهير انفرد بالتحديث. هذه فائدة رقم واحد. فائدة رقم اثنين، الفائدة الثانية، اقرأ انظروا في الاسناد، انظروا في الاسناد. تفضل. زهير بن حرب سماه وسمى اسماعيل، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية، قال زهير حدثنا زهير بن حرب. إذا أبو بكر بن أبي شيبة نسبه لأمه، وكذلك زهير بن حرب في رواية أو مرة، وفي مرة أخرى سماه. وقلنا هذه من الدقة الفائقة التي يتميز فيها مسلم عن البخاري فضلا عن غيره. ولذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذه. لماذا أعاد بعد أن انقطع الإسناد عند ابن علية أعاد مسلم ذكره زهير، وأعاد صيغة التحمل بحدثنا، وأعاد الاسم ابن علية مصرحا به. هذا من الدقة الفائقة التي يتميز فيها مسلم عن سائر علماء الحديث. ثم بعد ما قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال عن ابي حيان. لو ان واحدا منهم قال عن اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ابو حيان لوضع مسلم هناها. لو اسماعيل بن ابراهيم صرح بالتحديث لواحد منهم ولاخر بالعنانة، ماذا فعل مسلم؟ ماذا يفعل في عادته؟ يقول حا ويعيد بالتحديث. لكن هنا كلاهما اشترك في ان ابن علية او اسماعيل بن ابراهيم رواه عن ابي حيان بالعنعنة، ولذا مسلم هنا اكمل التحويل. لذلك انك فقطات طويلة لما نقرأ في صحيح مسلم لما نقول حا وعدم قول منحا، هذه التحويلة لا يذكرها اطباقا، وانما يذكرها لغرض، وانما يذكرها لفائدة. ولذا نحن ورد ان نبدأ في شرح صحيح الامام مسلم على هذا الحال في البدايات، يدقق على منهجه وعلى صنيعه. لهذا نكون قد اتممنا الكلام على الرواه وعلى لطائف الاسناد. نسمع الان تعليق الامام النووي على الاسناد. تفضل أبانا. وفي الإسناد الآخر.
وفي الإسناد
بعدها.
وفي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن علية.
مصفوف إسماعيل بن علية بلا ألف. هذا خطأ. ينبغي أن توضع ألف قبل علية.
وإسماعيل بن علية. هو إسماعيل بن إبراهيم الطريق الأخرى، وقد تقدم بيانه وبيان حال أبي بكر بن أبي شيبة وحال أبيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبي شيبة إبراهيم وأبيهما صالح، وأجزم أبي بكر بن عبد الله والله أعلم. وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جرير، فأبو حيان بن متلاعب له واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي سيف الرماد الكوفي، وابو زرعه واما ابو زرعه فاسمه هاري، وقيل عمرو بن عمرو، وقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما زائدا اي ظاهرا، ومنه قول الله تعالى وترى الأرض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم
حسن ولما برزوا تفضل آية
ولما برزوا جابوا.
اقتصر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا المقطع من الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا على ذكر الغريب. والمعنى ما معنى بارز؟ قال بارز ظاهر ثم ذكر الآيات التي تدلل على هذا المعنى. نسمع الآن لشرح الحافظ ابن حجر. وقلنا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم، وقلنا ابن البخاري اخرجه في موطنين، نقرأ من الموطن الاول. وعلى الغالب الإمام ابن حجر في شرحه يسهب في الموطن الأول ثم في الموطن الثاني يقول تقدم 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 وهكذا. قال ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. ومن اللطائف أن يقال أن البخاري أخرج هذا الحديث فقال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم به، يعني اختلف البخاري ومسلم في اسماء الشيوخ. مسلم رواه عن اثنين، عن ابن عليا، والبخاري رواه عن مسدد ابن مسرهد. منكم من يكمل اسم هذا المحدث؟ قالوا في اسمه انه رقي العقرب، مسدد ابن مسرهد ابن مطربل ابن مغربل ابن رندل، قالوا في اسمه هذا رقي العقرب من الغرابة الموجودة في أسمائه وأسماء آبائه. قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن الحديث. فيفترض الآن أن المخالفات تكون في ألفاظ يسيرة، لأن الخلاف عالي فقط الشيخ فقط، والألفاظ من تبع ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم يجدها تكاد تكون متطابقة، تكاد تكون ليست متطابقة وإنما يكاد تكون متطابقة. والخلاف ممن؟ الخلاف في الألفاظ ممن؟ من أسماء الشيوخ فقط، من أسماء الشيوخ. انظروا إلى دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، رحمه الله كم نفع الله به. قال الحافظ ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس أي ظاهرا لهم. هنا انتهى مع النووي، غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة، أبي فروة إن كنتم تذكرون لما ذكرنا لكم مراد تعني جبريل على الناس وقع له ذكره، كنا نقول في رواية أبي فروة في رواية أبي فروة. وأبو فروة روايته عن أبي زرعة عن أبي هريرة، فيكون قد تابع أبا حيان، يعني هو أبي زرعة عمار بن قعقاع وأبو فروة وأبو حيان. ألفاظ أبو فروة مفصلة وهي عند أبي داود في السنن والنسائي في السنن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله عنده رواية أبي فروة عند النسائي وأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا جاء. قال فبنينا له دكانا، مثل هذه مكان مصطبة يجلس ويظهر للناس، وهذا الجلوس هذا أصل مشروعيته. فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، واستنبط منه القرطبي. من القرطبي؟ من القرطبي؟ أبو العباس صاحب شرح مسلم صاحب المفهم. قلنا متى ذكر المفسرون القرطبي فيريدون به أبو بكر، تلميذ أبو العباس أحمد بن عمر صاحب المفهم شرط صحيح مسلم. وكثير من طلبة العلم من يقرؤون قالوا القرطبي يظنون انه القرطبي المفسر، فهذا غلط. متى ذكر القرطبي هكذا في الصحيح في فتح الباري يراد به شيخ صاحب التفسير. ولذا الامام ابن حجر لما يذكر المفسر يقول قال القرطبي المفسر، قال القرطبي المفسر، يميز بينهما بهذه اللفظة. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا اذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. اذا افاد ابن حجر اتى برواية ابن داود النسائي فيها تفصيل انه كيف الذي كان بارز وما هي سبب وما هو سبب بروزه. كان جالس على دكان طين على مصطبة والناس امامه، هذا معنى قول ابي هريرة في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. فاتاه رجل اهمل النووي رحمه الله هذا الشرح، فاتاه رجل. ومن الرجل الذي اتاه؟ جبريل المذكور في الحديث السابق. ولذا قال ابن حجر فاتاه رجل، قوله فاتاه رجل اي ملك في صورته رجل. وفي التفسير للمصنف يعني وقع في رواية التفسير في الموطن الثاني، في الموطن الثاني في كتاب التفسير عند تفسير سورة لقمان للبخاري وقع اذ اتاه رجل يمشي. ولأبي ثروة في النسائي وابو داود فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. من الذي ذكر وجهه؟ من كان مقابله. ومن الذي ذكر ريحه؟ من مر بجانبه. وكان النبي يبارز وكان الناس حوله صلى الله عليه وسلم. وأطيب الناس ريحا كان ثيابه لم يمسها دنس. هذا لفظ أبي ثروة. إذا ابن حجر يفسر الحديث، يفسر الرواية بالرواية رحمه الله. ولمسلم ابن حجر هذا لمسلم، ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي ليس عليه شحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وابي عامر الاشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الرواية ان الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي واسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه الطيبي بحثا لانه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي. ماذا جزم النووي فيما قلنا؟ انه وضع يديه على فخذي نفسه. وقلنا الصواب من الروايات الجمع، الصواب الجمع لانه حمله على انه جلس كهيئة متعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وان كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه لاسرائيليه، وفيه اشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصف عما يبدو من جفاء السائل. والظاهر انه اراد بذلك المبالغة في تعمية امره ليقوى الظن بانه من جفاة الاعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استوام الصحابة صنيعه، ولانه ليس من اهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه اثر السفر. فان قيل كيف عرف عمر انه لم يعرف احد منهم؟ عمر قال لم يعرف احد منا. كيف قال عمر ذلك؟ اجيب بانه احتمل ان يكون اقترب الى ذلك في ذلك الى ظنه، والقول بغلبة الظن مشروع لا حرج فيه. حتى ان الفقهاء يقولون لو ان رجلا حلف يمينا ان فلانا ان ابا محمد مسافر على غلبة ظنه، ثم تبين له فيما بعد أن أبو محمد مقيم غير مسافر لا يحدث لا يحدث. واستدلوا على ذلك بحديث عند مسلم في دار الدجال يأتي إن شاء الله تعالى. قلت هذا الثاني أولى أجيب بأنه محتمل أن يكون السند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، أن غير واحد روى الحديث وقال لا يعرفه منا أحد. قلت ابن حجر هذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن زياد، فإن فيها تنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن قعقاع سبب نريد هذا الحديث، فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. سبب مجيء جبريل أن الله عز وجل بعث جبريل في ذلك الحين، النبي كان جالسا فقال له سلوني، فما سأله أحد. فجاء رجل يتخطى الرقاب، أرسل الله جبريل يتخطى الرقاب. إذا سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس دارزا وما أراد أن يدرس، وإنما أراد أن يسأل ويجيب، فقال سألوني فما سأله أحد فقال ما قال. فقال الحاكم وأفاد مسلم في رواية عمار بن القعقاع الآتية، وهي الرواية الثالثة من طرق هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث عنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوا أن يسألوه. قال فجاء رجل، ووقع في رواية ابن مندة عن كامل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاءه رجل فكأن أمره لهوا بسؤاله وقع في خطبته، كان يخطب سكت سألوني. انظروا إلى أهمية جمع الروايات، وانظروا وترحموا ليل نهار على ابن حجر في طريقته في هذا الشرح، لا يوجد عنده كلام، وإنما يقول في رواية فلان وفي رواية فلان وفي رواية فلان، والروايات تفسر بعضها بعضا كابن كثير في تفسيره، يأتي الآية ثم يأتي الآية أخرى ثم الآية ثالثة ثم الآية رابعة، والآيات تفسر بعضها بعضا. وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافق انطباعها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة. إذا ابن حجر أوعد وأوسع شرحا من الإمام النووي، وأكثر عناية بتجميع الألفاظ وتجميع الطرق رحمه الله تعالى. نكمل الشرح من كلام الإمام النووي.
قوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البارحة أي ظاهرة، ومنه قول الله تعالى وترى الخلق باطلا وبرزوا لله جميعا وبرز للجحيم ولما برزوا لجالوت. قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر،
وأن تؤمن بالبعث الآخر.
قوله صلى الله عليه وسلم
في المتن وتؤمن، وعندي في الشرح وأن تؤمن. نعم تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر.
نعم.
هو الكف الخاص، واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل الإطلاق يحصل بالاتصال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل الإطلاق ما يكون بعد البعث عند الكتاب. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحد لا يقطع بنفسه رؤية الله تعالى، لأن رؤية مختصة للمؤمنين ولا يدري الإنسان ما يسلم له. وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به، وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض، فقيل البعث بالآخر ليتبين، والله أعلم.
ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة فوائد. الفائدة الأولى لماذا قال ولقائه ثم قال وبالبعث وتؤمن بالبعث الآخر، فقال أما اللقاء هو الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، والبعث ما يكون بعد هذا الانتقال. ثم قال منهم من قال العكس، أن اللقاء وأن تؤمن بلقاء الله يكون البعث بعده لا قبله، يكون اللقاء بعد البعث لا قبله. ليس المراد باللقاء الانتقال، وإنما المراد الشيء المترتب بعد البعث، وهو أن الله عز وجل سيكلم جميع الناس في ساعة واحدة ويحاسبهم في وقت واحد، وكلهم يظن أن الله يحاسبه وحده. الله عز وجل الذي وسع سمعه وبصره المخلوقات والأصوات فهو قادر على أن يحاسب الناس في ساعة واحدة يوم القيامة. فاللقاء يكون بعد البعث على القول الثاني، وعلى القول الأول يكون اللقاء قبل البعث، والأمر محتمل بهذا وذاك، والخلاف يعني لا يوجد ثمرة من هذا الخلاف. ومن هنا نعلم خطأ العبارة التي نسمعها دائما ودوما، ولسيما في المذياع لما يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا ليس مثوى أخير، قبر ليس مثوى أخير، هو مثوى أخير عند الزهريين وعند المنشدين. أما أهل الدين فالمثوى الأخير عندهم إما جنة وإما نار، وهنالك لقاء وبعث لله عز وجل، لابد أن يبعث الإنسان ولابد أن يسأل. ثم قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولقائه ويستلزم منه الرؤية، فمحاسبة الله لجميع الخلق ومحاسبتهم فالتقاء بلا رؤية، فلا يلزم منه الرؤية، لأن الرؤية خاصة بالمؤمنين، ويجب علينا أن نؤمن بأننا نلقى ربنا ويحاسبنا، وليس واجبا علينا أن نؤمن أننا بأحادنا وأفرادنا سنرى ربنا، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يكتب له ولا يعلم مآله. نسأل الله سبحانه حسن الختام، ونسأله سبحانه أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، ونسأله سبحانه أن يمن علينا ونرى وجهه الكريم ونحن في الجنة إن شاء الله. ثم قال لماذا قال بالبعث الآخر، فقال فمنهم من قال البعث الآخر مبالغة في بيان الإيضاح، يعني هو بعث آخر، فذكرت هذه الصفة للآخر بعد البعث لكي تقع المبالغة في إيضاح أن هذا اللقاء سيكون في بعد. أو ذكر الآخر لأن الإنسان يعيش في دور، وذكر هذا ابن كثير تفسير، قال الإنسان يعيش في البطن في بطن أمه، ثم في الحياة الدنيا، ثم في دار البرزخ والقبر، ثم إلى جنة أو إلى نار. فالإنسان أربع دور. قال ونسبة سعة الدنيا لبطن الأم أو لرحم الأم كنسبة سعة البرزخ في الدنيا. فالإنسان ليس من مات مستريحا، ليس الذي يموت يستريح، وإنما هنالك دار وهنالك حساب في القبر، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البعث الآخر دلالة في بعث، لكن هو ليس بعثا آخرا، الانتقال من الدنيا من الحياة من الرحم إلى الدنيا نوعه بعث، والانتقال من الدنيا إلى القبر نوعه بعث، ثم المراد البعث الآخر الذي يقع آخر شيء. فتمايز هذا البعث عن غيره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ وتؤمن بالبعث الآخر.
تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة على آخره. أما العبادة فهي طاعة مع الخضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى وإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة. وعلى هذا إذا لم تصل على هذه الثلاث بجولها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة نصف الأرض، فيدخل جميع مراحل الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عصر الصلاة وغيرها من باب ذكر بعد العام تنبيها على شرفه ونسيته، كقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ولقائله. وأما قوله
هنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأله الرجل وهو جبريل: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. أهمل هنا ذكر الشهادتين وأهمل الحج، وفسر النووي رحمه الله أن تعبد الله بتفسيرين، بعد أن قال: أما العبادة فهي الطاعة مع الخضوع. والذن نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وأما بالنسبة للأسئلة، وجدت بعض الملاحظات حول ما تم شرحه وذكرت في ملاحظات الدرس الماضي، والأسئلة لا تخص مسلم أو صحيح مسلم ولا منهجه، ولذا سأخصص إن شاء الله تعالى فيما بعد درسا للأسئلة التي لا تخص مسلما ولا صحيحه، وسأجيب أول بأول عن الأحاديث التي تخص مسلم، بل المسند الصحيح للإمام مسلم، ولا يوجد شيء يعني يجيب عنه حول المسند الصحيح. نبهنا إيه أخ لضفلة مطر الوراق وذكرناها في الدرس الماضي، وكذلك لبعض المدبر وذكرناها أيضا في الدرس الماضي، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.